ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 26، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وصل بنا الكلام إلى قول الإمام ابن رجب، ونرجع الآن إلى تفسير حديث كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني أن الصدقة على ابن آدم عن هذه الأعضاء في كل يوم من أيام الدنيا، فإن اليوم قد يعبر به عن مدة أو أزيد من ذلك، كما يقال يوم صفين وكان مدة أيام، وعن مطلق الوقت كما في قوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. وقد يكون ذلك ليلا ونهارا، فإذا قيل كل يوم تطلع فيه الشمس علم أن هذه الصدقة على ابن آدم في كل يوم يعيش فيه من أيام الدنيا. وظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجب على المسلم كل يوم، ولكن الشكر على درجتين. طيب، بناء على ما ذكره الإمام هنا من أن كلمة يوم الياء والواو والميم تطلق ويراد بها الزمن، أي مدة زمنية غير محددة، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. وبناء على ذلك تفسير قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، الآية وجاءت في أكثر من 7 مواضع، باتفاق أهل التفسير أن هذه الأيام الستة التي خلقت فيها السماوات والأرض ليست كأيامنا هذه، بل هي حقب زمنية لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. ووجه ذلك لو قلنا إن 6 أيام المراد بها أيامنا في هذا الوقت يرد عليك إشكال لا تتمكن من إزالته، وهو أن اليوم في أيامنا يعرف بطلوع الشمس وغروبها، صحيح؟ والله عز وجل لما خلق السماوات والأرض لم يكن ثم شمس ولا ثم غروب ولا شروق، فكيف نقول أنها أيام كأيامنا هذه؟ لذلك وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام نقلا عن سلف الأمة أن الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض عبارة عن حقب زمنية لا يعلم قدرها إلا رب البرية سبحانه وتعالى. يقول: ولكن الشكر على درجتين، إحداهما واجب وهو أن يأتي بالواجبات ويجتنب المحارم، فهذا لابد منه ويكفي في شكر هذه النعم، ويدل على ذلك ما خرجه أبو داود من حديث أبي الأسود الديلي قال: كنا عند أبي ذر فقال: يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة قال: يجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى. وقد تقدم في حديث أبي موسى المخرج في الصحيحين: فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإن له صدقة، فإنه له صدقة. وهذا يدل على أنه يكفيه أن لا يفعل شيئا من الشر، وإنما يكون مجتنبا للشر إذا قام بالفرائض واجتنب المحارم، فإن أعظم الشر ترك الفرائض، ومن هنا قال بعض السلف الشكر ترك المعاصي، وقال بعضهم الشكر ألا يستعان بشيء من النعم على معصية الله. هنا أمر لابد أن نعرفه، وهو فعل المأمور وترك المحظور، هو ده أساس الشريعة بعد تصديق الخبر. أفعل ما أمرت به وأنتهي عما نهيت عنه، هذا على وجه الإجمال. أهل البدعة جعلوا فعل المأمور كترك المحظور، وهذا غير صحيح، بل فعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور على وجه الإجمال. يعني لا يلزم من فعل أي مأمور أن يكون أعظم أجرا عند الله من ترك أي محظور. وضربنا أمثلة بذلك فقلنا إماطة الأذى عن الطريق فعل مأمور، وترك الزنا ترك محظور. فهل يا ترى إن الأجر المتولد من إزالة الأذى عن الطريق اللي هو فعل المأمور أعظم من ترك الزنا؟ لا، ولكن القاعدة العامة فعل المأمور أعظم من ترك المحظور، والأجر المتولد من فعل المأمور أعظم عند الله من الأجر المتولد من ترك المحظور. ده كلام سفيان بن عيينة ذكره عنه عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة. ثم قال سفيان: وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس، فإن الله عز وجل نهى آدم عن الأكل من الشجرة، وأمر إبليس بالسجود لآدم، فكلاهما خالف. آدم عليه السلام ما ترك المحظور، وإبليس ما فعل المأمور، صح؟ فكانت النتيجة أن إبليس لما ترك المأمور كله كفر، وأن آدم لما فعل المحظور وتاب تاب الله عليه. اتفهمت؟ أقولها تاني: ترك المأمور وفعل المحظور. ترك المأمور يعني إيه؟ لم يصم رمضان. فعل المحظور يعني إيه؟ سرق. فإحنا بنقول فعل المأمور أعظم أجرا عند الله من ترك المحظور. بيان ذلك في قصة آدم وإبليس. آدم نهي عن الأكل من الشجرة، وإبليس أمر بالسجود. يبقى كلا من أبينا آدم وإبليس كلف بتكليف واحد مضبوط، والله عز وجل يفعل ما يشاء. كان تكليف آدم عدم الأكل من الشجرة، وكان تكليف إبليس من بالسجود لآدم، هذا مأمور وذاك محظور، فكلاهما لم يمتثل للأمر. فكانت النتيجة أن إبليس كفر لأنه ترك المأمور، كفر بالله عز وجل، وآدم فعل المحظور تاب، تاب الله عز وجل عليه. يا ريت ننتبه لهذه المسألة. طيب، يقول: وذكر أبو حازم الزاهد شكر الجوارح كلها، وأن تكف عن المعاصي وتستعمل في الطاعات. ثم قال: وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه فلم يلبسه فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: لينظر العبد في نعم الله عليه في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك، ليس من هذا شيء إلا وفيه نعمة من الله عز وجل. حق على العبد أن يعمل بالنعم التي في بدنه لله عز وجل في طاعته، ونعمة أخرى في الرزق حق عليه أن يعمل لله فيما أنعم عليه من الرزق في طاعته. فمن عمل بهذا كان قد أخذ بحزم الشكر وأصله وفرعه. ورأى الحسن رجلا يتبختر في مشاته فقال لله في كل عضو منه نعمة: اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمك على معصيتك. كما تعلمون إن حقيقة الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، ولن يكون العبد، أو بمعنى أدق، لن يقم العبد بالشكر الواجب عليه إلا بالثلاثة مجتمعة: يعترف بقلبه بأن النعم كلها من الله، يقر بذلك بلسانه، يستخدم هذه النعم في طاعة الله. ونخص بالذكر في النعم بدنك وأعضاءك. وذكرنا فيما مضى أن العبد إن لم يستخدم أعضاءه في طاعة الله يترتب على ذلك أمران اثنان: الأول يحرم من التمتع بأعضائه في الدنيا، الأمر الثاني تشهد عليه جوارحه في أرض المحشر. يحرم من التمتع بأعضائه في الدنيا، يعني بدأ يستخدم عضو من أعضائه في معصية الله، كأن يأكل من الحرام، كأن ينظر إلى الحرام، كأن يستخدم يده في الحرام، يبتليه ربنا عز وجل ببلية في هذا العضو، يحرم من التمتع به في الدنيا وهو معه. الأمر الثاني تشهد عليه هذه الأعضاء بما ارتكبه من معاص في أرض المحشر، كما قال عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الدرجة الثانية من الشكر الشكر المستحب، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات، وهذه درجة السابقين المقربين، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي سبق ذكرها. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الصلاة ويقوم حتى تتفطر قدماه، فإذا قيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وقال بعض السلف: لما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، لم يأتي عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم مصلي يصلي. وهذا مع أن بعض هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واجب، إما على الأعيان كالمشي إلى الصلاة عند من يرى وجوب الصلاة في الجماعات في المساجد، اكتب عندك: وهو الرأي الراجح الذي دلت عليه الأدلة. وإما على الكفاية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اكتب: وقد يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى فرض عين في ثلاثة حالات. وقد يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى فرض عين في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون في مكان لا يعلم بالمنكر إلا هم، أن يكون في مكان لا يعلم بالمنكر إلا هم، ولا يقدر على تغييره غيره، ولا يقدر على تغييره غيره، سواء تركه الغير كسلا أو عذرا، كسلا أو عذرا، يعني عنده عذر وترك تغيير المنكر أصبح تعين عليك أنت. الحالة الثانية أن يصدر المنكر ممن هم تحت ولايتك، أن يصدر المنكر ممن هم تحت ولايتك، ففي هذه الحالة يتعين عليك. الحالة الثالثة أن يكون ممن عينه ولي الأمر في الاحتساب، أن يكون ممن عينه ولي الأمر في الاحتساب، يعني ولي الأمر شغلك وظفك، إيه امشي في البلد دي غير المنكرات، ففي هذه الحالة أصبح متعين عليك، ليس لك أن تقول: لا فرض كفاية، لا ده هنا تعين عليك، أصبحت ملزم بتغيير كل منكر تراه. يقول: وإغاثة الملهوف والعدل بين الناس إما في الحكم بينهم أو في الإصلاح. وقد روي من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة منها ما نفعه متعد كالإصلاح وإعانة الرجل على دبته يحمله عليها أو يرفع متاعه عليها، والكلمة الطيبة ويدخل فيها السلام، وتشميت العاطس وإزالة الأذى عن الطريق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودفن النخامة في المسجد، وإعانة للحاجة الملهوف، وإسماع الأصم، والبصر للمنقوص بصره، وهداية الأعمى أو غيره الطريق. وجاء في بعض روايات حديث أبي ذر: وبيانك عن الأرتم صدقة، يعني من لا يطيق الكلام إما لآفة في لسانه أو لعجمة في لغته، فيبين عنه ما يحتاج إلى بيانه. ومنها ما هو قاصر النفع كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والمشي إلى الصلاة وصلاة ركعتي الضحى، وإنما كانت مجزئتين عن ذلك كله، لأن في الصلاة استعمالا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة، فتكون كافية في شكر نعمة سلامه هذه الأعضاء. وبقية هذه الخصال المذكورة أكثرها استعمال لبعض أعضاء البدن خاصة، فلا تكمل الصدقة بها حتى يأتي منها بعدد سلام البدن، وهي 360 كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وفي المسند عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أي الصدقة أفضل وخير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المنحة، أن تمنح أخاك الدراهم أو ظهر الدب أو لبن الشاة أو لبن البقرة. والمراد بمنحه الدراهم قرضها، وبمنحه ظهر الدب إفقارها، وهي إعارتها لمن يركبها، ويمنح لبن الشاة أو البقر، أو يمنح بقرة أو شاة ليشرب لبنها ثم يعيدها إليه، وإذا أطلقت المنيحة لم تصرف إلا إلى هذا. اكتب عندك: وشرط في قرض الدراهم ألا تكون بفائدة. وشرط قرض الدراهم ألا تكون بفائدة. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. وقال الترمذي: معنى قوله من منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدراهم، وقوله أو أهدى زقاقا إنما يعني به هداية الطريق أو إرشاد السبيل. وخرج البخاري من حديث حسان بن عطيل عن أبي كبش السلولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الإبل حلبها على الماء، حلبها على الماء. طبعا آليات فهم النصوص ما ينبغي أن يقترب منها أحد إلا إذا كانت لديه. ليه؟ حديث ده أخطأ في فهمه بعض القوم، وشأنه شأن بقية الأحاديث التي يشترئ عليها الأقزام ويفسرونها بما يرون ويتركون الرجوع إلى كلام السلف. يعني هنا حلبها على الماء، استدل من هذا الحديث على أن غش اللبن بالماء ليس فيه شيء. أهو حلبها على الماء. وقام أحمق آخر وقال إن الجبن المصنوع من اللبن بأنواعه بقى، اسطنبول ولا قريش ولا كلام، يحرم أكله. لما يا أحمق؟ قال: استعاذ النبي منه، أعوذ بك من الجبن والبخل. تبدأ ترد عليه تقول له إيه ده موجود ومنصوص عليه. وأحمق ثالث فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يسقي بمائه زرع غيره، قال يعني عندك ماء في أرضك والماء زيادة وأرض جارك تحتاج إلى الماء وأنزلت إليها من مائك تأثم وارتكبت لكبير. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره؟ وهذا أمر وذاك أمر آخر. عشان كده بنقول يا أخوانا يجب على كل مسلم أن يعرف قدر نفسه. والله عندك آليات فهم النصوص افهم وأعلم الناس ولا يمنعك إلا ظالم. ولكي يكون لديك آليات فهم النصوص ينبغي أن يشهد لك من كانت عنده آليات فهم النصوص وهكذا. أما أنت من قبل نفسك تبدأ تفهم النصوص بناء على وريقة معك وعليها دائرة زرقاء، لا، هذا لا أساس له من الصح. يبقى هنا حلبها على الماء أي المراد. عندما يأتي صاحب الإبل وهي يسقيها من عطش وأراد أحد شيئا من اللبن يعطيه ولا ينتظر حتى تشرب، أدي معنى كلمة حلبها على الماء. أما أن يستدل بها بمشروعية مزج اللبن بالماء هذا ما قال به إلا إنسان أحمق لا يعي شيئا في علوم الآلة في شريعة الإسلام. نعم، حلبها على الماء أي إذا جاءت لتشرب وطلب من صاحبها لبنها فلا يمنع. وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله. وخرج الإمام أحمد من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. تلقى أخاك بوجه طلق، هذا على الإطلاق ولا مقيد؟ مقيد، مبتدع. كيف ألقاه بوجه طلق وهو مبتدع؟ وهنا برضو لابد أن يفهم الجميع هناك فرق بين أن أعبس في وجه مبتدع ولا أكلمه ولا أرد عليه سلام ولا أبدأه بسلام مع أنني أثبت له الأخوة الإيمانية. وذي بالك أخوانا، يعني إحنا ما كفرناه، ما زال أخا لنا وله في قلوبنا من المحبة على قدر أصل الإيمان الذي عنده. أما كون أنه ابتدع في الدين الذي أمرنا بأن نبكى على الأخوة هو الذي أمرنا بهجره وهو الذي أمرنا بالتحذير منه كما ذكر الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء عن أبي صالح الفراء. قال أبو صالح جلست مع يوسف ابن أسباط فذكرت له شيئا عن وكيع من أمر الفتن، فقال لي يوسف بن أصباط ذاك يشبه أستاذه أي الحسن بن صالح بن حي. يعني لما أبو صالح الفراء تكلم مع يوسف بن أصباط عن شيء من الفتن وقع فيها وكيع، فيوسف قال له ليس بعجيب يشبه أستاذه الحسن بن صالح. والحسن بن صالح بن حي وأخوه صالح بن صالح بن حي شأنهم في العبادة عجب، يعني الثلاثة كانوا يقسمون الليل أثلاثا هو وأخوه وأمه، فماتت الأم فقسموا الليل قسمين، فمات صالح فصلى الحسن الليل كله، ومع ذلك رآه سفيان بن عيينة يصلي فنظر إليه وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق. لما؟ كان الحسن يرى السيف أي يرى برأي الخوارج. فلما سمع كلمة سفيان انتقى رجلا قريبا من سفيان وقال له أخبر سفيان أن الحسن بن صالح يقرؤك السلام ويقول لك هو على العهد الأول. فقال له سفيان: قل له ولما تترك الجمعة؟ ما بصليش الجمعة خلف الإمام ليه طالما أن أنت على العهد الأول؟ طبعا خشوع نفاق. انتبهوا يا أخوانا، ودايما كده لا تغتر بالمبتدعة وإن كثر علمهم وعملهم. المبتدع مبتدع مهما أتى ومهما فعل، فالبدعة على الشريعة خطرها عظيم. الشاهد أبو صالح الفراء لما قال هذا عن وكيع، فقال له يوسف بن أصبط: ذاك يشبه أستاذ. فقال أبو صالح ليوسف: أما تكون غيبة؟ أما تخاف أن تكون غيبة؟ فقال لهم يوسف بن أصبط: لما يا أحمق؟ أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أحذر الناس من أن يعملوا بما أحدثوا حتى لا تتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. مفهوم يا أخوانا الكلام؟ يبقى أن تلقى أخاك بوجه طلق؟ لا، ده أنا أعبس في وجهه إذا كان مبتدعا. والحديث مقيد وليس بمطلق. نعم. لا، وكيع آخر. قال: وأن تفرغ من دلوك في إنائه، وخرجه الحاكم وغيره بزيادة، وهي ما أنفق المرء على نفسه وأهله كتب له به صدقة، وما وقي به عرضه كتب له به صدقة، وكل نفقة أنفقها مؤمن فعلى الله خلفها ضامن، إلا نفقة في معصية أو بنيان. اكتب عندك: والمراد بالبنيان ما لم تدعو إليه الحاجة. والمراد بالبنيان ما لا تدعو إليه الحاجة. وفي المسند عن أبي جري الهجيمي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعروف، قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس باليد وباللسان، كما في الصحيحين من حديث أبي ذر: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. اكتب عندك قولهم: فإن لم أفعل، قولهم فإن لم أفعل، المراد به الجهاد فقط لا الإيمان. المراد به الجهاد فقط لا الإيمان، لأن قال في البداية إيه؟ أي الأعمال أفضل؟ الإيمان بالله والجهاد في سبيله. طب إن لم أفعل الإيمان كده أنت خرجت. يبقى هنا المراد الجهاد في سبيله فقط، فقط ليس الإيمان أو لا الإيمان. وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل به الجنة. قال: يؤمن بالله. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله، يرضخ مما رزقه الله. الرضخ عندك ليه الإيه؟ العطية القليلة، العطية القليلة. قلت: وإن كان معدما لا شيء له؟ قال: يقول معروفا بلسانه. قلت: فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه؟ قال: فيعين مغلوبا. قلت: فإن كان ضعيفا لا قدرة له؟ قال: فليصنع لأخرق. قلت: فإن كان أخرق؟ فالتفت إلي فقال: ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير فليدع الناس من أذاه، أي يكف شره عن الناس. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا كله ليسير. قال: والذي نفسي بيد، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى يدخل الجنة. فاشترط في هذه الأحاديث، فاشترط في هذا الحديث لهذه الأعمال كلها إخلاص النية، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه ذكر الأربعين خصلة، وهذا كما في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد روي عن الحسن وابن سيرين أن فعل المعروف يؤجر عليه وإن لم يكن له فيه نية. سئل الحسن عن الرجل يسأله آخر حاجة وهو يبغضه فيعطيه حياء، هل له فيها أجر؟ فقال: إن ذلك لمن المعروف وإن في المعروف الأجر. خرجه حميد ابن زنجوي. وسئل ابن سيرين عن الرجل يتبع الجنازة، لا يتبعها حزبا، يتبعها حياء من أهلها، أله في ذلك أجر؟ فقال: أجر واحد، بل له أجران: أجر لصلاته على أخيه، وأجر لصلاته الحي. خرجه ابن عيم في الحديث. اكتب عندك: والصواب أن العبد لا يؤجر إلا إذا كان العمل خالصا لوجه الله. والصواب أن العبد لا يؤجر إلا إذا كان العمل خالصا لوجه الله. تفضل يا أخي. يسأل أخونا عن حديث ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، الجواب: حديث لا يصح، ولكن يشهد له: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. لا، هنا الذي حمله على الأرض جبر له ما فعله، فهمتني؟ يعني هو الأصل الفعل محرم، ودي خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنع أحد سأله، ولكن لما ذكر العلة أنه ليكفن في جبته نفذ عنه المحظور الشرع، لأن هذا من باب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشروع. أي نعم. يقول: ومن أنواع الصدقة أداء حقوق المسلم على المسلم، وبعضها مذكور في الأحاديث الماضية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي رواية لمسلم: للمسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا لقيته تسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وفي الصحيحين عن البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. وفي رواية لمسلم: وإرشاد الضال بدل إبرار القسم. ومن أنواع الصدقة المشي بحقوق الآدميين الواجب إليه. قال ابن عباس: من مشي بحق أخيه إليه ليقضيه فله بكل خطوة صدقة. طبعا الكلام ده كله منضبط بضوابط الشريعة، يعني أخوك له حاجة ولكن حاجة مخالفة لشرع الله، أو يترتب على قضائها مخالفة لشرع الله، هذا كله لا يجوز. يبقى بناء على ذلك كل النصوص الواردة في هذا الأمر مقيدة بضوابط الشريعة، أما من أخذها على الإطلاق لا شك أنه أخطأ في ذلك. ومنها إنظار المعسر. وفي المسند وسنن ابن ماجه عن بويضة مرفوعا: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثل صدقته. ومنها الإحسان إلى البهائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سقيها فقال: في كل كبد رطبة الأجر. وأخبر أن بغيا سقط كلبا يلهث من العطش فغفر له. نعم. نعم نعم صدق. وإذا حل الدين ولم يجد وفاء وأنظرته الأمر اختلف خالص. ماشي، لك بكل يوم مثل صدقتك، يعني شوف الكم قد ايه، لك بكل يوم مثل هذا في اليوم الواحد لو انظرته بعد ان جاء موعد الوفاء. نعم نعم مخلوق الفطر. لا لا مثل فقط، المثلين بعد وقت السداد ولم يفي. أي نعم ماشي. وأما الصدقة القاصرة على نفس العامل بها فمثل أنواع الذكر من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تلاوة القرآن والمشي إلى المساجد والجلوس فيها لانتظار الصلاة أو لاستماع الذكر. اكتب عندك. وكل هذه الأعمال وغيرها لا تقبل إلا بشرطين، وكل هذه الأعمال وغيرها لا تقبل إلا بشرطين، الأول الإخلاص والثاني المتابعة. الأول الإخلاص والثاني المتابعة، يعني تلاوة القرآن لها ضوابط، وكذلك الذكر. عبد الله بن مسعود أنكر على أقوام كانوا يذكرون الله ذكرا جماعيا، أحدهم يقول سبحوا 100 فيسبحون 100 ومعه حصى يعد لهم، وأنكر ابن مسعود وقالهم أو مفتتح باب ضلالة. فإذا أصبح كل هذه العبادات مقبولة بالشرطين المذكورين، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك التواضع في اللباس. أي قاعدة؟ لا أنت كتبت إيش خالد الرحمن؟ اكتب عن الدليل على ذلك قوله تعالى، الدليل على ذلك قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اكتب عندك وجه الاستدلال من الآية هو فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الإخلاص. الإخلاص. الدليل الثاني الإجماع منعقد على الشرطين، ومن ذلك التواضع في اللباس والمشي والهدي والتبدل في المهنة واكتساب الحلال والتحري فيه، ومنها أيضا محاسبة النفس على ما سلف من أعمالها والندم والتوبة من الذنوب السالفة والحزن عليها واحتقار النفس والازدراء عليها ومقتها في الله والبكاء من خشية الله والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي أمور الآخرة وما فيها من الوعد والوعيد ونحو ذلك مما يزيده الإيمان في القلب وينشأ عنه كثير من أعمال القلوب كالخشية والمحبة والرجاء والتوكل وغير ذلك. وقد قيل أن هذا التفكر أفضل من نوافل الأعمال البدنية، روى ذلك عن غير روي ذلك عن غير واحد من التابعين منهم سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز، وفي كلام الإمام أحمد ما يدل عليه، وقال كعب لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. اكتب عندك. وتختلف الأعمال باختلاف الشخص وباختلاف المقام الذي هو فيه، باختلاف الشخص وباختلاف المقام الذي هو فيه. وكلما كان العمل متعديا نفعه إلى الغير، وكلما كان العمل متعديا نفعه إلى الغير كان أعظم عند الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم كان أعظم أجرا عند الله. نعم في المهنة اللي هي الثياب، الثياب بكلب. التواضع غير التبدل. معايا أخي الفضل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند أحمد والترمذي من رواية أبو سعيد قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الدنيا فقال أما تسمعون البذاذة من الإيمان والبذاذة رثة الهيئة ولكن ليس على الدوام. لذلك لما رأى بعض التابعين الضحاك بن مزاحم وكان أميرا على بعض البلاد فإذا به رآه شعس الشعر فقال له ما لي أراك شعس الشعر متبذل الثياب؟ قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفات كل يوم. الإرفاء الاعتناء بالمظهر والمبالغة فيه. ثم نظر إلى قدمي الضحاك فإذا به حافيا فقال له ما لي أراك حافيا وأنت أمير البلاد؟ قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا. دايما كده النفس البشرية عجيبة، ممكن يأتيها الكبر ويتطرق إليها العجب وصاحبها لا يشعر. فيأتي النص الشرعي إن فعلته تكسر هذا الأمر عندك، يعني لا ضرر أبدا أن يكون بيتك قريب من المسجد، بينك وبين المسجد مثلا 100 متر ولا 200 متر، تخرج لصلاة الظهر أو العصر حافي القدمين. أول مرة هينكر عليك الناس واللي يقلع لك شبشبه ويقول لك ومن اللي سرق والكلام ده كله معروف، ولكن أعلم الناس أن هذا من السنة. واخد بالك؟ تعتني بمظهرك وبلحيتك وزيوت والكلام ده كله؟ لا، اتركها. تلبس الثياب الوافر، الثياب يعني النفيس؟ لا، في وقت من الأحيان ارتدي الدون حتى إن كان في النفس شيء. يعني أذكر مرة من المرات وإحنا مع شيخنا المبارك العثيمين رحمة الله عليه، فكان يخرج فنخرج خلفهم، فكان من عادته يحتفي، يمشي حافي وهو إمام، واخد بالك؟ لدرجة إن إحنا كنا بنحمل الحذاء خلفه، فكان يقول دعوه، فإذا رآنا أخذنا حذاءه أصر علينا وأخذه ووضعه تحت إبطيه ومشى حافي بيننا وهو إمام. دي أشياء يا أخواننا لها تأثير في النفس البشرية، وحاشا أن تأتي السنة بشيء إلا وفيه نفع لنا في العاجل والآجل. ولكن عدم الإدراك مشكلة. لذلك من الأشياء المهمة جدا، وديت لو أنت عندك دقة في التأمل وعمق في الفكر هتشعر. الأكل على الأرض له تأثير عجيب في النفس. الأكل بيدك مع طبعا مراعاة الضوابط والأشياء هذه. أيضا عندك عمال، ترجل مثلا بتشتغل وعندك عمال، يا حبذا لو أكلت معه، تأثير عجيب. يعني أنا أذكر والله إخوانا من باب التحدث بأنعم الله ونسأل الله الإخلاص، الكلام ده في 93 بالضبط، فكرة لأن الواقع مؤثرة فيه قوي. عندنا في القرية أعزكم الله كل شيء المجاري دخلت، فكنا عندنا اللي هو بيسمى الطرنش، فأتيت برجل مختص ينزح، فكان في التسعينات كان لسه عندنا ما فيش تقدم، فكان بينزح بيده، يعني يعبي بالسطل بيده ويده طبعا أصيبت. فالمهم جه وقت الغداء، أمرت الزوجة جهزت الغداء وطلعت الأكل وقعدت، فحطيت الأكل وقلت له يلا يا عم الحاج ناكل لقمة سوا. قال لي لا ما بقى مش هاكل. إزاي؟ قال لي أنا شبعان. قلت له ما ينفع. المهم أصرت عليه، فقال لي محدش بياكل معايا فأنا هاكل لوحدي. قلت له ليه؟ قال لي عشان اللي بيحصل ده. قلت له والله يا أخي لن آكل إلا مش معك من يدك. فكان رد الفعل قال لي فعلا هو ده الدين الصح. فياريت تاخد بالك من الأمور دي كويس، بيبقى لها تأثير عجيب على النفس وعلى من معك. النفس البشرية خطيرة، دوخت العلماء. يعني النفس البشرية واحدة ولا ثلاثة؟ ثلاثة. واحدة ولا ثلاثة يعني؟ ما الأخوة بقول ثلاثة ترد عليه إزاي؟ نفس البشرية واحدة ولكن لها أوصاف ثلاثة. يعني النفس البشرية كنفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونفس النفس البشرية كفرعون وأبي جهل. انظر إلى التباين، وهي نفس واحدة. عشان كده دايما انظر إلى مثل هذه الأمور، لها تأثير عجيب على النفس البشرية. ودايما وأبدا كن صادقا مع نفسك حتى تقف على عوار نفسك وتصلح فساد نفسك بنفسك. أما أن تنتظر السيد أخوك يقول لك ولا عادل يقول لك، الكلام ده عفى عليه الأثر. دلوقتي القاعدة العامة، انت هص وانا هص. ماشي يا مشايخ، تفضل. يا صاحب السبتتين انزع سبتتيك. نعم، ماذا تريد منه؟ هذا حديث بشير بن الخصاصية يقول رآني النبي صلى الله عليه وسلم امشي بين القبور وفي نعلي وفي قدمي نعلي سبتتين، نوع معين من انواع النعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا صاحب السبتتين انزع سبتتيك فقد اذيت. فقال العلماء هذا النهي خاص لنوع معين من النعال، من لبسه يشعر بشيء من الكبر والعجب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهنا مسألة، وهل يشرع لبس النعال بين القبور؟ الجواب نعم، بدليل وإنه ليسمع قرع نعاله. واضح يا أخوانا؟ دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس، ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 26، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وصل بنا الكلام إلى قول الإمام ابن رجب، ونرجع الآن إلى تفسير حديث كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. يعني أن الصدقة على ابن آدم عن هذه الأعضاء في كل يوم من أيام الدنيا، فإن اليوم قد يعبر به عن مدة أو أزيد من ذلك، كما يقال يوم صفين وكان مدة أيام، وعن مطلق الوقت كما في قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، وقد يكون ذلك ليلا ونهارا. فإذا قيل كل يوم تطلع فيه الشمس، علم أن هذه الصدقة على ابن آدم في كل يوم يعيش فيه من أيام الدنيا. وظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجب على المسلم كل يوم، ولكن الشكر على درجتين. طيب، بناء على ما ذكره الإمام هنا من أن كلمة يوم الياء والواو والميم تطلق ويراد بها الزمن، أي مدة زمنية غير محددة، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. وبناء على ذلك تفسير قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، الآية وجاءت في أكثر من سبع مواضع، باتفاق أهل التفسير أن هذه الأيام الستة التي خلقت فيها السماوات والأرض ليست كأيامنا هذه، بل هي حقب زمنية لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. ووجه ذلك لو قلنا إن ستة أيام المراد بها أيامنا في هذا الوقت يرد عليك إشكال لا تتمكن من إزالته، وهو أن اليوم في أيامنا يعرف بطلوع الشمس وغروبها، صحيح؟ والله عز وجل لما خلق السماوات والأرض لم يكن ثم شمس ولا ثم غروب ولا شروق، فكيف نقول أنها أيام كأيامنا هذه؟ لذلك وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام نقلا عن سلف الأمة أن الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض عبارة عن حقب زمنية لا يعلم قدرها إلا رب البرية سبحانه وتعالى. يقول: ولكن الشكر على درجتين، إحداهما واجب وهو أن يأتي بالواجبات ويجتنب المحارم، فهذا لابد منه ويكفي في شكر هذه النعم، ويدل على ذلك ما خرجه أبو داود من حديث أبي الأسود الديلي قال: كنا عند أبي ذر فقال: يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة قال: يجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى. وقد تقدم في حديث أبي موسى المخرج في الصحيحين: فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإن له صدقة، فإنه له صدقة. وهذا يدل على أنه يكفيه أن لا يفعل شيئا من الشر، وإنما يكون مجتنبا للشر إذا قام بالفرائض واجتنب المحارمة، فإن أعظم الشر ترك الفرائض. ومن هنا قال بعض السلف: الشكر ترك المعاصي، وقال بعضهم: الشكر ألا يستعان بشيء من النعم على معصية الله. هنا أمر لابد أن نعرفه، وهو فعل المأمور وترك المحظور، هو ده أساس الشريعة بعد تصديق الخبر. أفعل ما أمرت به وأنتهي عما نهيت عنه، هذا على وجه الإجمال. أهل البدعة جعلوا فعل المأمور كترك المحظور، وهذا غير صحيح، بل فعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور على وجه الإجمال. يعني لا يلزم من فعل أي مأمور أن يكون أعظم أجرا عند الله من ترك أي محظور. وضربنا أمثلة بذلك فقلنا: إماطة الأذى عن الطريق فعل مأمور، وترك الزنا ترك محظور، فهل يا ترى إن الأجر المتولد من إزالة الأذى عن الطريق اللي هو فعل المأمور أعظم من ترك الزنا؟ لا، ولكن القاعدة العامة فعل المأمور أعظم من ترك المحظور، والأجر المتولد من فعل المأمور أعظم عند الله من الأجر المتولد من ترك المحظور. ده كلام سفيان بن عيينة ذكره عنه عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة. ثم قال سفيان: وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس، فإن الله عز وجل نهى آدم عن الأكل من الشجرة، وأمر إبليس بالسجود لآدم، فكلاهما خالف. آدم عليه السلام ما ترك المحظور، وإبليس ما فعل المأمور، صح؟ فكانت النتيجة أن إبليس لما ترك المأمور كله كفر، وأن آدم لما فعل المحظور وتاب تاب الله عليه. اتفهمت؟ أقولها تاني: ترك المأمور وفعل المحظور. ترك المأمور يعني إيه؟ لم يصم رمضان. فعل المحظور يعني إيه؟ سرق. فإحنا بنقول فعل المأمور أعظم أجرا عند الله من ترك المحظور. بيان ذلك في قصة آدم وإبليس. آدم نهي عن الأكل من الشجرة وإبليس أمر بالسجود، يبقى كلا من أبينا آدم وإبليس كلف بتكليف واحد مضبوط، والله عز وجل يفعل ما يشاء. كان تكليف آدم عدم الأكل من الشجرة، وكان تكليف إبليس بالسجود لآدم، هذا مأمور وذاك محظور، فكلاهما لم يمتثل للأمر، فكانت النتيجة أن إبليس كفر لأنه ترك المأمور، كفر بالله عز وجل، وآدم فعل المحظور، تاب الله عز وجل عليه. يا ريت ننتبه لهذه المسألة. يقول: وذكر أبو حازم الزاهد شكر الجوارح كلها وأن تكف عن المعاصي وتستعمل في الطاعات، ثم قال: وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه فلم يلبسه فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: لينظر العبد في نعم الله عليه في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك، ليس من هذا شيء إلا وفيه نعمة من الله عز وجل، حق على العبد أن يعمل بالنعم التي في بدنه لله عز وجل في طاعته، ونعمة أخرى في الرزق حق عليه أن يعمل الله فيما أنعم عليه من الرزق في طاعته، فمن عمل بهذا كان قد أخذ بحزم الشكر وأصله وفرعه. ورأى الحسن رجلا يتبختر في مشاته فقال لله في كل عضو منه نعمة: اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمك على معصيتك. كما تعلمون إن حقيقة الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، ولن يكون العبد، أو بمعنى أدق، لن يقم العبد بالشكر الواجب عليه إلا بالثلاثة مجتمعة: يعترف بقلبه بأن النعم كلها من الله، يقر بذلك بلسانه، يستخدم هذه النعم في طاعة الله. ونخص بالذكر في النعم بدنك وأعضاءك، وذكرنا فيما مضى أن العبد إن لم يستخدم أعضاءه في طاعة الله يترتب على ذلك أمران اثنان: الأول يحرم من التمتع بأعضائه في الدنيا، الأمر الثاني تشهد عليه جوارحه في أرض المحشر. يحرم من التمتع بأعضائه في الدنيا، يعني بدأ يستخدم عضو من أعضائه في معصية الله، كأن يأكل من الحرام، كأن ينظر إلى الحرام، كأن يستخدم يده في الحرام، يبتليه ربنا عز وجل ببلية في هذا العضو يحرم من التمتع به في الدنيا وهو معه. الأمر الثاني تشهد عليه هذه الأعضاء بما ارتكبه من معاص في أرض المحشر، كما قال عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الدرجة الثانية من الشكر الشكر المستحب، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات، وهذه درجة السابقين المقربين، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي سبق ذكرها. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الصلاة ويقوم حتى تتفطر قدماه، فإذا قيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وقال بعض السلف: لما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، لم يأتي عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم مصلي يصلي. وهذا مع أن بعض هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واجب، إما على الأعيان كالمشي إلى الصلاة عند من يرى وجوب الصلاة في الجماعات في المساجد، اكتب عندك: وهو الرأي الراجح الذي دلت عليه الأدلة. وإما على الكفاية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اكتب. وقد يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى فرض عين في ثلاثة حالات. وقد يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى فرض عين في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون في مكان لا يعلم بالمنكر إلا هم. أن يكون في مكان لا يعلم بالمنكر إلا هم ولا يقدر على تغييره غيره. ولا يقدر على تغييره غيره، سواء تركه الغير كسلا أو عذرا. كسلا أو عذرا، يعني عنده عذر وترك تغيير المنكر أصبح تعين عليك أنت. الحالة الثانية أن يصدر المنكر ممن هم تحت ولايتك. أن يصدر المنكر ممن هم تحت ولايتك، ففي هذه الحالة يتعين عليك. الحالة الثالثة أن يكون ممن عينه ولي الأمر في الاحتساب. أن يكون ممن عينه ولي الأمر في الاحتساب، يعني ولي الأمر شغلك وظفك، ايه امشي في البلد دي غير المنكرات. ففي هذه الحالة أصبح متعين عليك، ليس لك أن تقول لا فرض كفاية، لا ده هنا تعين عليك، أصبحت ملزم بتغيير كل منكر تراه. يقول: وإغاثة الملهوف والعدل بين الناس، إما في الحكم بينهم أو في الإصلاح. وقد روي من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، منها ما نفعه متعد كالإصلاح وإعانة الرجل على دبته يحمله عليها أو يرفع متاعه عليها، والكلمة الطيبة ويدخل فيها السلام، وتشميت العاطس، وإزالة الأذى عن الطريق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودفن النخامة في المسجد، وإعانة ذي الحاجة الملهوف، وإسماع الأصم، والبصر للمنقوص بصره، وهداية الأعمى أو غيره الطريق. وجاء في بعض روايات حديث أبي ذر: وبيانك عن الأرتم صدقة، يعني من لا يطيق الكلام، إما لآفة في لسانه أو لعجمة في لغته، فيبين عنه ما يحتاج إلى بيانه. ومنها ما هو قاصر النفع كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والمشي إلى الصلاة وصلاة ركعتي الضحى، وإنما كانت مجزئتين عن ذلك كله، لأن في الصلاة استعمالا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة، فتكون كافية في شكر نعمة سلامه هذه الأعضاء. وبقية هذه الخصال المذكورة أكثرها استعمال لبعض أعضاء البدن خاصة، فلا تكمل الصدقة بها حتى يأتي منها بعدد سلام البدن، وهي 360 كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وفي المسند عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أي الصدقة أفضل وخير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المنحة، أن تمنح أخاك الدراهم أو ظهر الدب أو لبن الشاة أو لبن البقرة. والمراد بمنحه الدراهم قرضها، وبمنحه ظهر الدب إفقارها، وهي إعارتها لمن يركبها، ويمنحه لبن الشاة أو البقرة، أو يمنحه بقرة أو شاة ليشرب لبنها ثم يعيدها إليه، وإذا أطلقت المنيحة لم تصرف إلا إلى هذا. اكتب عندك: وشرط في قرض الدراهم ألا تكون بفائدة. وشرط قرض الدراهم ألا تكون بفائدة. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. وقال الترمذي معنى قوله من منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدراهم، وقوله أو أهدى زقاقا إنما يعني به هداية الطريق أو إرشاد السبيل. وخرج البخاري من حديث حسان بن عطيل عن أبي كبش السلولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الإبل حلبها على الماء، حلبها على الماء. طبعا آليات فهم النصوص ما ينبغي أن يقترب منها أحد إلا إذا كانت لديه. ليه؟ حديث ده أخطأ في فهمه بعض القوم وشأنه شأن بقية الأحاديث التي يشترئ عليها الأقزام ويفسرونها بما يرون ويتركون الرجوع إلى كلام السلف. يعني هنا حلبها على الماء استدل من هذا الحديث على أن غش اللبن بالماء ليس فيه شيء، أهم حلبها على الماء. وقام أحمق آخر وقال إن الجبن المصنوع من اللبن بأنواعه بقى اسطنبول ولا قريش ولا كلام يحرم أكله. لما يا أحمق؟ قال: استعاد النبي منه، أعوذ بك من الجبن والبخل. طب ده ترد عليه تقول له إيه؟ ده موجود ومنصوص عليه. وأحمق ثالث فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يسقي بمائه زرع غيره، قال: يعني عندك ماء في أرضك والماء زيادة وأرض جارك تحتاج إلى الماء وأنزلت إليها من مائك تأثم وارتكبت لكبير. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره؟ وهذا أمر وذاك أمر آخر. عشان كده بنقول يا أخوانا يجب على كل مسلم أن يعرف قدر نفسه. والله عندك آليات فهم النصوص افهم وأعلم الناس ولا يمنعك إلا ظالم. ولكي يكون لديك آليات فهم النصوص ينبغي أن يشهد لك من كانت عنده آليات فهم النصوص وهكذا. أما أنت من قبل نفسك تبدأ تفهم النصوص بناء على وريقة معك وعليها دائرة زرقاء، لا، هذا لا أساس له من الصح. يبقى هنا حلبها على الماء أي المراد عندما يأتي صاحب الإبل وهي يسقيها من عطش وأراد أحد شيئا من اللبن يعطيه ولا ينتظر حتى تشرب، أدي معنى كلمة حلبها على الماء. أما أن يستدل بها بمشروعية مزج اللبن بالماء هذا ما قال به إلا إنسان أحمق لا يعي شيئا في علوم الآلة في شريعة الإسلام. نعم، حلبها على الماء أي إذا جاءت لتشرب وطلب من صاحبها لبنها فلا يمنع. وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله. وخرج الإمام أحمد من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. تلقى أخاك بوجه طلق، هذا على الإطلاق ولا مقيد؟ مقيد، مبتدع. كيف ألقاه بوجه طلق وهو مبتدع؟ وهنا برضو لابد أن يفهم الجميع هناك فرق بين أن أعبس في وجه مبتدع ولا أكلمه ولا أرد عليه سلام ولا أبدأه بسلام مع أنني أثبت له الأخوة الإيمانية. وذي بالك أخوانا، يعني إحنا ما كفرناه، ما زال أخا لنا وله في قلوبنا من المحبة على قدر أصل الإيمان الذي عنده، أما كون أنه ابتدع في الدين الذي أمرنا بأن نبقى على الأخوة هو الذي أمرنا بهجره، وهو الذي أمرنا بالتحذير منه، كما ذكر الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء عن أبي صالح الفراء، قال أبو صالح: جلست مع يوسف ابن أسباط فذكرت له شيئا عن وكيع من أمر الفتن، فقال لي يوسف بن أسباط: ذاك يشبه أستاذه، أي الحسن بن صالح بن حي. يعني لما أبو صالح الفراء تكلم مع يوسف بن أسباط عن شيء من الفتن وقع فيها وكيا، فيوسف قال له: ليس بعجيب، يشبه أستاذه الحسن بن صالح. والحسن بن صالح بن حي وأخوه صالح بن صالح بن حي شأنهم في العبادة عجب، يعني الثلاثة كانوا يقسمون الليل أثلاثا، هو وأخوه وأمه، فماتت الأم فقسموا الليل قسمين، فمات صالح فصلى الحسن الليل كله، ومع ذلك رآه سفيان بن عيينة يصلي فنظر إليه وقال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. لما؟ كان الحسن يرى السيف، أي يرى برأي الخوارج. فلما سمع كلمة سفيان انتقى رجلا قريبا من سفيان وقال له: أخبر سفيان أن الحسن بن صالح يقرؤك السلام ويقول لك هو على العهد الأول. فقال له سفيان: قل له ولم تترك الجمعة؟ ما بصليش الجمعة خلف الإمام ليه طالما أن أنت على العهد الأول؟ طبعا خشوع نفاق. انتبهوا يا أخوانا، ودايما كده لا تغتر بالمبتدعة وإن كثر علمهم وعملهم. المبتدع مبتدع مهما أتى ومهما فعل، فالبدعة على الشريعة خطرها عظيم. الشاهد أبو صالح الفراء لما قال هذا عن وكيع، فقال له يوسف بن أسباط: ذاك يشبه أستاذه. فقال أبو صالح ليوسف: أما تخاف أن تكون غيبة؟ فقال له يوسف بن أسباط: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أحذر الناس من أن يعملوا بما أحدثوا حتى لا تتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. مفهوم يا أخونا الكلام؟ يبقى أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا، ده أنا أعبس في وجهه إذا كان مبتدعا، والحديث مقيد وليس بمطلق. نعم، لا، وكيع آخر. قال: وأن تفرغ من دلوك في إنائه، وخرجه الحاكم وغيره بزيادة، وهي ما أنفق المرء على نفسه وأهله كتب له به صدقة، وما وقي به عرضه كتب له به صدقة، وكل نفقة أنفقها مؤمن فعلى الله خلفها ضامن، إلا نفقة في معصية أو بنيان. اكتب عندك: والمراد بالبنيان ما لم تدعو إليه الحاجة، والمراد بالبنيان ما لا تدعو إليه الحاجة. وفي المسند عن أبي جري الهجيمي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعروف، قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس باليد وباللسان، كما في الصحيحين من حديث أبي ذر قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. اكتب عندك قولهم فإن لم أفعل، قولهم فإن لم أفعل المراد به الجهاد فقط لا الإيمان، المراد به الجهاد فقط لا الإيمان، لأن قال في البداية إيه؟ أي الأعمال أفضل؟ الإيمان بالله والجهاد في سبيله. طب إن لم أفعل الإيمان كده أنت خرجت، يبقى هنا المراد الجهاد في سبيله فقط، فقط ليس الإيمان أو لا الإيمان. وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل به الجنة. قال يؤمن بالله. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مع الإيمان عملا. قال يرضخ مما رزقه الله، يرضخ مما رزقه الله. الرضخ عندك اللي هي الإيه؟ العطية القليلة، العطية القليلة. قلت وإن كان معدما لا شيء له؟ قال يقول معروفا بلسانه. قلت فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه؟ قال فيعين مغلوبا. قلت فإن كان ضعيفا لا قدرة له؟ قال فليصنع لأخرق. قلت فإن كان أخرق؟ فالتفت إلي فقال ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير فليدع الناس من أذاه، أي يكف شره عن الناس. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا كله ليسير. قال والذي نفسي بيد ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى يدخل الجنة. فاشترط في هذه الأحاديث، فاشترط في هذا الحديث لهذه الأعمال كلها إخلاص النية، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه ذكر الأربعين خصلة، وهذا كما في قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد روي عن الحسن وابن سيرين أن فعل المعروف يؤجر عليه وإن لم يكن له فيه نية. سئل الحسن عن الرجل يسأله آخر حاجة وهو يبغضه فيعطيه حياء هل له فيها أجر؟ فقال إن ذلك لمن المعروف وإن في المعروف الأجر، خرجه حميد ابن زنجوي. وسئل ابن سيرين عن الرجل يتبع الجنازة لا يتبعها حزبا يتبعها حياء من أهلها أله في ذلك أجر؟ فقال أجر واحد بل له أجران، أجر لصلاته على أخيه وأجر لصلاته الحي، خرجه ابن عيم في الحديث. اكتب عندك والصواب، والصواب أن العبد لا يؤجر إلا إذا كان العمل خالصا لوجه الله، والصواب أن العبد لا يؤجر إلا إذا كان العمل خالصا لوجه الله. تفضل يا أخي. بعض يسأل أخونا عن حديث ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، الجواب حديث لا يصح، ولكن يشهد له لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. لا، هنا الذي حمله على الأرض جبر له ما فعله، فهمتني؟ يعني هو الأصل الفعل محرم، ودي خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنع أحد سأله، ولكن لما ذكر العلة أنه ليكفن في جبته نفذ عنه المحظور الشرع، لأن هذا من باب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مشروع. أي نعم. يقول ومن أنواع الصدقة أداء حقوق المسلم على المسلم، وبعضها مذكور في الأحاديث الماضية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي رواية لمسلم: للمسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا لقيته تسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع. وفي الصحيحين عن البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. وفي رواية لمسلم: وإرشاد الضال بدل إبرار القسم. ومن أنواع الصدقة المشي بحقوق الآدميين الواجبة إليه. قال ابن عباس: من مشي بحق أخيه إليه ليقضيه فله بكل خطوة صدقة. طبعا الكلام ده كله منضبط بضوابط الشريعة، يعني أخوك له حاجة ولكن حاجة مخالفة لشرع الله، أو يترتب على قضائها مخالفة لشرع الله، هذا كله لا يجوز. يبقى بناء على ذلك كل النصوص الواردة في هذا الأمر مقيدة بضوابط الشريعة، أما من أخذها على الإطلاق لا شك أنه أخطأ في ذلك. ومنها إنظار المعسر. وفي المسند وسنن ابن ماجه عن بريدة مرفوعا: من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثل صدقته. ومنها الإحسان إلى البهائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سقيها فقال: في كل كبد رطبة الأجر. وأخبر أن بغيا سقط كلبا يلهث من العطش فغفر له. نعم نعم صدق. وإذا حل الدين ولم يجد وفاء وأنظرته الأمر اختلف خالص، ماشي، لك بكل يوم مثل صدقته، يعني شوف الكم قد إيه، لك بكل يوم مثل هذا في اليوم الواحد لو أنظرته بعد أن جاء موعد الوفاء. نعم نعم مخطط الفطر لا لا مثل فقط، المثلين بعد وقت السداد ولم يفي. أي نعم ماشي. وأما الصدقة القاصرة على نفس العامل بها فمثل أنواع الذكر من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تلاوة القرآن والمشي إلى المساجد والجلوس فيها لانتظار الصلاة أو لاستماع الذكر. اكتب عندك: وكل هذه الأعمال وغيرها لا تقبل إلا بشرطين. وكل هذه الأعمال وغيرها لا تقبل إلا بشرطين: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. الأول الإخلاص والثاني المتابعة، يعني تلاوة القرآن لها ضوابط، وكذلك الذكر. عبد الله بن مسعود أنكر على أقوام كانوا يذكرون الله ذكرا جماعيا، أحدهم يقول: سبحوا مائة، فيسبحون مائة ومعه حصى يعد لهم. وأنكر ابن مسعود وقالهم: أو مفتتح باب ضلالة. فإذا أصبح كل هذه العبادات مقبولة بالشرطين المذكورين: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك التواضع في اللباس. أي قاعدة؟ لا أنت كتبت إيش خالد الرحمن؟ اكتب الدليل على ذلك قوله تعالى: الدليل على ذلك قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اكتب عندك وجه الاستدلال من الآية، هو: فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الإخلاص. الإخلاص. الدليل الثاني الإجماع منعقد على الشرطين. ومن ذلك التواضع في اللباس والمشي والهدي والتبدل في المهنة واكتساب الحلال والتحري فيه. ومنها أيضا محاسبة النفس على ما سلف من أعمالها، والندم والتوبة من الذنوب السالفة، والحزن عليها واحتقار النفس، والازدراء عليها ومقتها في الله، والبكاء من خشية الله، والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي أمور الآخرة وما فيها من الوعد والوعيد ونحو ذلك، مما يزيده الإيمان في القلب وينشأ عنه كثير من أعمال القلوب كالخشية والمحبة والرجاء والتوكل وغير ذلك. وقد قيل أن هذا التفكر أفضل من نوافل الأعمال البدنية، روى ذلك عن غير واحد من التابعين منهم سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز، وفي كلام الإمام أحمد ما يدل عليه، وقال كعب: لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. اكتب عندك. وتختلف الأعمال باختلاف الشخص وباختلاف المقام الذي هو فيه، باختلاف الشخص وباختلاف المقام الذي هو فيه. وكلما كان العمل متعديا نفعه إلى الغير، وكلما كان العمل متعديا نفعه إلى الغير كان أعظم عند الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. كان أعظم أجرا عند الله. نعم. في المهنة اللي هي الثياب خبكل. التواضع غير التبدل. معايا أخي الفضل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند أحمد والترمذي من رواية أبو سعيد، قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الدنيا، فقال: أما تسمعون البذاذة من الإيمان. والبذاذة رثة الهيئة ولكن ليس على الدوام. لذلك لما رأى بعض التابعين الضحاك بن مزاحم، وكان أميرا على بعض البلاد، فإذا به رآه شعس الشعر، فقال له: ما لي أراك شعس الشعر متبدل الثياب؟ قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفات كل يوم. الإرفاء، الاعتناء بالمظهر والمبالغة فيه. ثم نظر إلى قدمي الضحاك فإذا به حافيا، فقال له: ما لي أراك حافيا وأنت أمير البلاد؟ قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا. دايما كده النفس البشرية عجيبة، ممكن يأتيها الكبر ويتطرق إليها العجب وصاحبها لا يشعر. فيأتي النص الشرعي: إن فعلته تكسر هذا الأمر عندك. يعني لا ضرر أبدا أن يكون بيتك قريب من المسجد، بينك وبين المسجد مثلا 100 متر ولا 200 متر. تخرج لصلاة الظهر أو العصر حافي القدمين. أول مرة هينكر عليك الناس واللي يقلع لك شبشبه ويقول لك ومن اللي سرق والكلام ده كله معروف، ولكن أعلم الناس أن هذا من السنة. واخد بالك؟ تعتني بمظهرك وبلحيتك وزيوت والكلام ده كله؟ لا، اتركها. تلبس الثياب الوافر، الثياب يعني النفيس؟ لا، في وقت من الأحيان ارتدي الدون حتى إن كان في النفس شيء. يعني أذكر مرة من المرات وإحنا مع شيخنا المبارك العثيمين رحمة الله عليه، فكان يخرج فنخرج خلفهم، فكان من عادته يحتفي، يمشي حافي وهو إمام، واخد بالك؟ لدرجة إن إحنا كنا بنحمل الحذاء خلفه. فكان يقول دعوه، فإذا رأنا أخذنا حذاءه أصر علينا وأخذه ووضعه تحت إبطي ومشى حافي بيننا وهو إمام. دي أشياء يا أخوانا لها تأثير في النفس البشرية، وحاشا أن تأتي السنة بشيء إلا وفيه نفع لنا في العاجل والآجل، ولكن عدم الإدراك مشكلة. لذلك من الأشياء المهمة جدا، وديت لو أنت عندك دقة في التأمل وعمق في الفكر هتشعر. الأكل على الأرض له تأثير عجيب في النفس. الأكل بيدك مع طبعا مراعاة الضوابط والأشياء هذه. أيضا عندك عمال، ترجل مثلا بتشتغل وعندك عمال، يا حبذا لو أكلت معه تأثير عجيب. يعني أنا أذكر والله إخوانا من باب التحدث بأنعم الله ونسأل الله الإخلاص، الكلام ده في 93 بالضبط، فكرة لأن الواقع مؤثرة فيه قوي. عندنا في القرية أعزكم الله كيش لسه المجاري دخلت، فكنا عندنا اللي هو بيسمى الطرنش، فأتيت برجل مختص ينزح، فكان في التسعينات كان لسه عندنا ما فيش تقدم، فكان بينزح بيده، يعني يعبي بالسطل بيده ويده طبعا أصيبت. فالمهم جه وقت الغداء، أمرت الزوجة جهزت الغداء وطلعت الأكل وقعدت، فحطيت الأكل وقلت له يلا يا عم الحاج ناكل لقمة سوا. قال لي لا ما بقى مش هاكل. ازاي؟ قال لي أنا شبعان. قلت له ما ينفع. المهم أصرت عليه، فقال لي محدش بياكل معايا فأنا هاكل لوحدي. قلت له ليه؟ قال لي عشان اللي بيحصل ده. قلت له والله يا أخي لن آكل إلا مش معاك من يدك. فكان رد الفعل، قال لي فعلا هو ده الدين الصح، فياريت تاخد بالك من الأمور دي كويس، بيبقى لها تأثير عجيب على النفس وعلى من معك. النفس البشرية خطيرة، دوخت العلماء. يعني النفس البشرية واحدة ولا ثلاثة؟ ثلاثة. واحدة ولا ثلاثة يعني؟ ما الأخوة بقول ثلاثة ترد عليه إزاي؟ نفس البشرية واحدة ولكن لها أوصاف ثلاثة. يعني النفس البشرية كنفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونفس النفس البشرية كفرعون وأبي جهل. انظر إلى التباين، وهي نفس واحدة. عشان كده دايما انظر إلى مثل هذه الأمور، لها تأثير عجيب على النفس البشرية. ودايما وأبدا كن صادقا مع نفسك حتى تقف على عوار نفسك وتصلح فساد نفسك بنفسك. أما أن تنتظر السيد أخوك يقول لك ولا عادل يقول لك، الكلام ده عفى عليه الأثر. دلوقتي القاعدة العامة، انت هص وانا هص. ماشي يا مشايخ، تفضل. يا صاحب السبتتين انزع سبتتيك. نعم، ماذا تريد منه؟ هذا حديث بشير بن الخصاصية، يقول رآني النبي صلى الله عليه وسلم امشي بين القبور وفي نعلي وفي قدمي نعلي سبتتين، نوع معين من انواع النعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا صاحب السبتتين انزع سبتتيك فقد آذيت. فقال العلماء هذا النهي خاص لنوع معين من النعال، من لبسه يشعر بشيء من الكبر والعجب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهنا مسألة، وهل يشرع لبس النعال بين القبور؟ الجواب نعم، بدليل وإنه ليسمع قرع نعاله. واضح يا أخوانا؟ دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.